الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال. لا يحل فيه شيء، ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك، فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. في هذا الحديث فوائد كثيرة. هذا الحديث فيه يعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لا يموت إلا بانقضاء أجله، وأن الإنسان لا يموت إلا إذا انتهت أنفاسه، وأن الإنسان عليه أن يتوكل على الله، وعليه أن يكون واثق القلب بالله. إن روح القدس، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن روح القدس، يعني جبريل عليه السلام. وجبريل هو رئيس الملائكة، وجبريل هو رئيس الملائكة. وجبريل عليه السلام لو قيل فيه طاووس الملائكة ما فيه ضرر، يعني المقدم عليهم، يعني المقدم عليهم هو رئيسهم، هو المقدم عليهم، ما فيه ضرر. لكن أن يقال عن إبليس طاووس الملائكة فهذا خلاف الشرع، هذا خلاف الدين. إبليس لا يقال عنه طاووس الملائكة. إبليس كان مسلما ثم كفر، إبليس كان مسلما ثم كفر، فكيف يقال عنه طاووس الملائكة؟ إبليس الله ذمه ولعنه وطرده من رحمته، فلا يقال عنه طاووس الملائكة. هذه العبارة فاسدة، هذه التي يقولها يفهم منها أنه أفضل الملائكة أو مقدم على الملائكة، هذا عليه أن يتشهد، عليه أن يرجع للإسلام بالشهادتين. لماذا؟ لأن هذا يعارض القرآن، هذا يعارض القرآن. الله ماذا قال في القرآن في سورة البقرة؟ يقول الله تعالى: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. أبى واستكبر وكان من الكافرين. كيف يقال عنه طاووس الملائكة؟ في سورة الكهف الله ماذا قال؟ إلا إبليس كان من الجن، كان من الجن يعني منه ملك، يعني ليس ملكا، كان من الجن ففسق عن أمر ربه. إذن هو فاسق كافر مطرود من رحمة الله، فلا يقال عنه طاووس الملائكة. وإبليس ما أطاع الله بل كفر بالله. الله أمره أن يسجد لآدم سجود تحية واحترام، سجود تحية واحترام. إبليس أبى واعترض على الله وكفر وتكبر وتجبر وانتفخ وقال: أأسجد لمن خلقت طينا وخلقتني من نار؟ أنا خير منه. اعترض على الله مع أنه كان مسلما في أول الأمر، كان مسلما ثم كفر لاعتراضه على الله، ثم كفر لاعتراضه على الله. وهذا دليل من القرآن: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، على أن الاعتراض على الله كفر. هذا دليل من القرآن على أن الاعتراض على الله كفر وخروج من الإسلام. يعني بعض الناس اليوم إذا أصيبوا بمصيبة، إذا أصيبوا ببلية يعترضون على الله، يتسخطون على الله. بعض الناس إذا مات لهم إنسانا يحبونه، أو خسروا في تجارتهم، أو ذهبت أموالهم، أو احترق مالهم، أو احترق بيتهم مثلا، يعترضون على الله. الله ماذا قال في ذم إبليس؟ أبى واستكبر وكان من الكافرين. إذن الاعتراض على الله تعالى كفر. هذا القرآن وهذه الآية من سورة البقرة. إذن إبليس ليس ملكا، إبليس لا يقال عنه طاووس الملائكة. ماذا قال الإمام الحسن فيما رواه الحافظ السيوطي في كتابه الحبائك في أخبار الملائك؟ قال: إن إبليس لم يكن ملكا قط ولا طرفة عين، يعني ولا لحظة في لحظات عمره ما كان ملكا، كان جني بالأول. هو كان جنيا وهو جني، لكن كان مسلما في الأول، وهو بعدما اعترض على الله صار كافرا. إذن كان مسلما ثم كفر. إذن لا يقال إبليس طاووس الملائكة. للأسف هذه العبارة منتشرة بين الجهال، حتى إن من خطباء الجمعة من يذكرونها على المنابر والعياذ بالله، من شدة جهلهم وبعدهم عن العلم. كيف يقال عن إبليس طاووس الملائكة؟ أما جبريل عليه السلام ولي الله، حبيب الله، رئيس الملائكة، أفضل الملائكة، وله وظائف عديدة. من وظائفه أنه كان عليه السلام هو الذي ينزل غالبا بالوحي على الأنبياء، جبريل. فلو قيل عن جبريل طاووس الملائكة ما فيه ضرر، أما أن يقال عن إبليس فهذا خلاف الدين، هذا خلاف الشرع. طيب اسمعوا معنا، خلينا نكمل الحديث. قال عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس، جبريل له عدة أسماء، روح القدس يعني جبريل، نفس في روعي، روعي يعني قلبي، نفس في روعي. بعض الناس لما بيذكروا هذا الحديث بخربطوا، شو بيقولوا؟ نفس في روعي. لا، ليس روعي، روعي يعني قلبي. أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. الآجال محتومة والأرزاق مقسومة، وما قدره الله تعالى في الأزل لا يتغير ولن يتغير ولا يغيره أحد ولا يستطيع أن يغيره، لا إنس ولا جن، ما بيقدروا، لا يقدرون على ذلك. تقدير الله أزلي، فما قدره الله في الأزل لا بد وأن يحصل، ما قدره الله في الأزل لا بد أن يتحقق. يعني الله تعالى قدر لفلان أن رزقه كذا وكذا وكذا إلى أن يموت. اسمعوا يا أخواتنا، هذا الإنسان لا يستطيع أن يأكل أكثر من رزقه ولا لقمة واحدة. يعني لو واحد عاش 100 سنة إلى أن مات، الشيء اللي أكله هذا مقدر له، يعني ما بيكون أكل لقمة زيادة عن ما قدر له، لا يستطيع. ولا نستطيع أن نأخذ، لا نستطيع أن نأخذ ما قدره الله لغيرنا، يعني أن يكون رزقا واصلا إلى بطونهم هم، نحن لا نستطيع أن نأكله، ما بنقدر، ما فينا ناخده وناكله. ليش؟ لأن الله قدر أن يكون هذا لفلان. فإذا تقدير الله تعالى أزلي، وما قدره الله تعالى للإنسان لا بد وأن يحصل معه، إن كان من رزق، طعام، شراب، لباس، أموال، أساس بيت أو ما شابه. كل اللي بيحصل معنا هذا مقدر لإلنا، ما بنقدر نغير في تقدير الله الأزلي. شو بيقول سيدنا الإمام أحمد الرفاعي الكبير رضي الله عنه؟ إني علمت أن رزقي لن يأكله غيري فاطمأن بالي. لو واحد بيجيب طيارة وترين وباخرة وقطار وملالة ودبابة وجرافة وتريلا، ما بيقدر ياخد لقمة واحدة زيادة عن ما قدر له، لقمة واحدة ما بيقدر، ما قدر الله تعالى حاصل. إذن قال عليه الصلاة والسلام إن روح القدس، مين يعني؟ جبريل عليه السلام، نفس في روعي. يعني جبريل أخبره، جبريل قال له، جبريل أعلمه أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. بتشوفوا أحيانا إنسان بيمرض، بيفوت يدخل في الكومة، في الغيبوبة، شهر، شهرين، ثلاثة، أربعة، خمسة، وأحيانا سنوات، سنة واثنين وثلاثة، بيرجع بيوعى، بيقوم بيشتغل، بيجمع مال، بيأكل، بيشرب، بعد فترة قصيرة بيموت، بعد فترة طويلة بيموت. بتشوفوا الإنسان مشلول، مفلوج، قاعد بالبيت، ما بيقدر يظهر، ما بيقدر يتحرك، ورزقه يصله، ورزقه يصله. بتشوفوا أحيانا صخور تكسر فيرى تحتها دود، تحتها دود، وأحيانا فيها، سبحان الله، هذه الدودة الصغيرة في جوف صخرة كبيرة كان يصلها إليها رزقها. الأسماك في البحر، الطيور في الهواء، الجنين في رحم الأم يصله الغذاء عبر العروق، سبحان الله العظيم. الله على كل شيء قدير، الله لا يعجزه شيء. فإذا ما قدر للإنسان أن يكون رزقا له هو له، ما بيقدر حدا لا بالصواريخ ولا بالمدافع يأخذن منه. فإذا هذا بيعلمنا أنه شو؟ نكون متوكلين على الله. هذا بيعلمنا أنه نكون واثقي القلب بالله، واثقي القلب بالله سبحانه. اسمعوا هالقصة العجيبة الغريبة. حكى لنا شخص من آل شومان عن شخص يعرفه من تجار الحنطة القمح في بلدة عرسال بنواحي بعلبك أو البقاع. هذا الرجل له محل يبيع فيه القمح، كل يوم الصبح بيجي بيفتح محله، بيطلع هالكيس بيحطه قدام الباب وبيقعد ينتظر الزبائن. بيلاحظ صوت رايح جاي، بيطلع بيشوف فيه دبور، دبور يلي بيخافوا منه الناس، يلي بيأذي. بيشوف بيسمع صوت وبيشوف دبور رايح جاي وين؟ عكيس القمح. بياخد حبة قمح وبيروح فيها على الشجرة قدام المحل، رايح جاي رايح جاي. بيطلع هالتاجر، يا عمي هذا الدبور شو بده بالقمح؟ هذا الدبور ما بياكل قمح، ما هي قد يقال القمح قد للدبور، قد يقال يعني انه شو بده بالقمحات عم بياخدهم. بيجيب سلم او سيبه بيحطها، بيطلع على الشجره بيطلع بيشوف فيه بيت شو العصافير، بيشوف فيه بيت صغير عش للعصفور، بيطلع بيشوف بقلب العش عصفور اعمى، عصفور اعمى يعني ما بيقدر شو يطير، ما بيقدر يطير من قلب الشجرة. وين بده يروح ويجي؟ لا يرى. بيروح هذا الدبور بيجيب حبة القمح، بيوصل عند هذا العصفور، بيفتح تمه العصفور بيحط له إياها بقلب تمه. آمنت بالله العظيم. شو بيقول هذا التاجر؟ طلعت معه عبارة، قال سبحان من سخر، بالعامية عم بيحكي، سبحان من سخر الدبور للعصفور. دبور عم بطعم العصفور. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله العظيم الحليم الكريم سبحانه جل جلاله. وبعد الإنسان بيخاف إنه توصل له اللقمة والرزق، فبعضهم يمد يده إلى الحرام. لماذا؟ إذن الإنسان يصله رزقه أينما كان. تشوفوا الواحد غايب عن الوعي عم بيموت، وهن عم بيحطوا له شو؟ المصل، بالمصل عم بيغذوه. سبحان الله العظيم. قال عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس نفس في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. ما دام هالإنسان له رزق مقسوم في هذه الدنيا وله نفس أو نفسين أو ثلاثة أو أنفس، لا يموت قبل ذلك، لا يموت قبل ذلك. إنما يموت هذا الإنسان إذا انقضى أجله، إذا انتهى رزقه وانتهت أنفاسه، يموت عند ذلك بتقدير الله تعالى. وليس الطعام، انتبهوا منيح، ليس الطعام ولا الشراب ولا اللباس ولا الدواء ولا المال ولا القوة ولا الصحة ولا العافية هم الذين يطيلون في أعمار الإنسان، لا، كل هذه الأشياء لا تطيل في في عمر الإنسان ولا لحظة واحدة عما قدر له. بل مش الأشياء اللي ذكرناها، لو اجتمع الإنس والجن وكل أطباء الأرض على مريض ليؤخروه عن أجله نفس واحد لا يقدرون، نفس واحد لا يقدرون. هذه عقيدة يا أخواتنا، هذه عقيدة الإسلام. لو اجتمع كل أطباء الأرض على أن يؤخروا إنسانا مريضا يحتضر يموت على أن يؤخروه بعد أجله نفس لا يستطيعون، لا يقدرون على ذلك. فإذا انتبهوا منيح، لا المال ولا الصحة ولا العافية ولا الشباب بتطول الأعمار وتؤجل الآجال، لا 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 لا، هذا لا يحصل، هذا لا يحصل. لا القوة ولا الصحة ولا العافية ولا المال ولا الشباب تطيل في عمر الناس، لا، وإلا كانوا الأغنياء بعد عايشين وكان الزعماء بعد عايشين. مرة واحد في لبنان له شهرة وله مرتبة مشهورة جدا في لبنان، كان عم بيزوره الشيخ نزار رحمة الله عليه ومعه بعض إخواننا. ماذا قال لهم؟ قال لهم كنت عند الدكتور وعملت تحاليل وفحوصات، وقال لي الدكتور انت بتعيش بعد 100 سنة. قال له الدكتور انت بعد بتعيش 100 سنة. سبحان الله، كانوا عنده يمكن يوم الثلاثة مات الرجل، مات الرجل. قال عامل تحاليل وفحوصات، قال له الدكتور انت بعدك بتعيش 100 سنة. سبحان الله العظيم، المغرور مغرور، المغرور مغرور، المتهتك متهتك. شو عزعمه بتعيش 100 سنة؟ شو هالحكي هذا؟ شوفوا شباب صغار عم بيموتوا، أولاد صغار معبئين بالمستشفيات عم بيموتوا، بالشوارع عم بيموتوا، شباب عم بيموتوا. شو عزعمه بعدك بتعيش 100 سنة؟ بعض الأطباء حمقى بيقولوا لواحد انت ما اشبك شيء بتعيش 100 سنة، بيموت تاني يوم. وبيقولوا لواحد مريض روحوا حضروا له القبر وحضروا حالكم وخدوه على البيت عم بيموت، بيعيش 30 سنة بعد هذا الكلام. وهذا حصل، هذا حصل. حكالي واحد من بيت أبيني عن جدته، كانت مريضة بحسب الظاهر أنها تموت، بحسب الظاهر كأنها عم بتموت يعني. شو قال لهم الدكتور؟ قال لهم إذا عاشت ما بتطول أكثر من 6 أشهر. شو صار؟ عاشت 30 سنة ومات الدكتور وراحت هي عزت فيه. مات الدكتور وهي راحت عزت، هي راحت عزت بالدكتور. سبحان الله العظيم، بدكن مين يعتبر؟ بدكن مين يفهم؟ اللي ما بيفهم من أين لنا بتفهيمه؟ كيف الأرزاق مقسومة؟ كمان الأفهام مقسومة. الله قسم الأفهام بين العباد، اللي ما بيفهم ما بيفهم. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن روح القدس نفس في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. اسمعنا ماذا قال عليه السلام في بقية الحديث: فخذوا ما حل ودعوا ما حرم. عم بيعلمنا التوكل على الله وأن نطلب الرزق من حلال، وأن نطلب الرزق من حلال، وأن نترك الحرام، وأن لا نمد، وأن لا نمد أيادينا إلى الحرام، أن لا نمد يدنا إلى الحرام. قال فخذوا ما حل. الإنسان يفكر، أنا لو جمعت المال بالحرام وغنيت بالحرام وغنيت بسرعة وغنيت بلا تعب ولا مشقة، لكن بالحرام ما هي النتيجة؟ اسمعنا الحديث. روى البخاري في صحيحه من حديث خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت، هذه امرأة فقيها من الأنصار، كانت من أهل العلم وتروي الحديث عن الرسول، قالت رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجالا، وفي رواية للحديث إن أناسا، هذا يدخل فيه الرجال والنساء، إن أناسا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة، فلهم النار يوم القيامة. إذا واحد جمع مليار دولار بالحرام ونتيجته النار، شو هالمليار هذه اللي بدي تعذب بسببها أو فوت على النار أو أن تكون وبالا علي؟ لا، من الأول بتجنبها، من الأول بتجنبها. إذا واحد قالوا له خد هالدجاجة كلها بس هي مسروقة، ومن بعد ما تاكلها بيصير معك سرطان بمعدتك مثلا، بياكلها، طيب شو السرطان قدام عذاب جهنم؟ لا شيء. السرطان والسل والاشتراكات وكل الأمراض الحسية إذا اجتمعت في شخص واحد كلا شيء بالنسبة لغمسة واحدة في جهنم، كلا شيء. كل الأمراض الحسية، يكون أعمى، أطرش، مشلول، مفلوج، أو مقطعين إيديه وإجريه ومعه اشتراكات، ومعه اشتراكات، كل هذا كلا شيء بالنسبة لغمسة واحدة في جهنم. فلو قالوا له تعال خذ هالصندوق الذهب بس من بعد ما تصرفه بدنا نسلخ لك جلدك عن جسمك ونشويك ونقطعك ونقتلك ونشقفك، بيقبل؟ هذا كلا شيء بالنسبة لعذاب جهنم. إذن أين العقلاء؟ شو بيقول بعض الصحابة؟ ماذا قال بعض الصحابة؟ لا خير في غنى من بعده النار، مال ونتيجة النار. ليش؟ لماذا؟ إذا ماذا قال الرسول عليه السلام؟ فخذوا ما حل. قال العلماء ومنهم الشيخ رحمه الله القناعة، القناعة بالقليل الحلال من الرزق، القناعة بالقليل الحلال من الرزق فيها سلامة الدنيا والدين. القناعة، لو كان هذا الرزق قليل بس حلال يسلم في الدنيا والآخرة. أما الذي لا يقنع ويريد أن يغنى بالحرام ويتوسع في الملذات بطريق محرم، النتيجة وخيمة، النتيجة وخيمة، النتيجة محزنة، النتيجة مؤلمة. إذن من الأول ليفكر الإنسان إذا كان أراد أن يلبس بالحرام ويأكل بالحرام ويشرب بالحرام ويلبس الثياب الفاخرة بالحرام والسيارة الفاخرة بالحرام والبيت الفاخر بالحرام، لكن بعد ذلك عذاب وإهانة وشؤم وويلات ونكد وألم وحسرة، يفعل؟ يقدم؟ لا، العاقل لا يقدم. إذن هذا الذي علينا أن نفكر فيه، القناعة بالقليل الحلال من الرزق، هذا فيه سلامة الدنيا والدين. أما الذي لا يقنع يمد يده إلى الحرام، قد يتجر فيما يهلك الناس، قد يتجر في المخدرات ويستعملها البنات والشباب إلى حد أنهم يهلكون في الجامعات في المدارس، وعم بيحصل. ثم بعد ذلك ينساقون إلى الزنا، إلى اللواط، إلى تشكيل عصابات سطو واعتداء واغتصاب وغصب. إذن هذه النتائج تعود بالخراب حتى على المجتمع، تعود بالخراب حتى على المجتمع، حتى على الأسر، حتى على العائلات، حتى على الأفراد، حتى على الأفراد. ثم الذي لا يقنع وهمه المال قد يعرض زوجته للزنا، قد يسلم ابنته بيده للزنا بس كرمال المصاري لأجل المال، وهي إن كانت امرأة ولا تقنع بالقليل الحلال من الرزق قد تبيع نفسها، قد تبيع نفسها، قد تبيع نفسها، تسلم نفسها للقذارة والحقارة للزنا لأجل شيء من الدولارات أو المال. فإذن الذي لا يقنع قد يصير في السجون، الذي لا يقنع قد يصير من أهل الفضائح المشهورة. ما عم بتشوفوا بالتلفزيونات كل كم يوم عصابة؟ ما عم بتشوفوا بعض السفهاء كيف يفضحون في الأخبار بالجرائد بالتلفزيونات؟ شو سببه؟ أنهم لم يقنعوا بالقليل الحلال من الرزق. شافوا مرة ماشي بالطريق حاملة جزدين، ركب أخذ منها الجزدين وقع بالطريق، قد تموت، قد تتأذى، قد تضربها سيارة، بيسرق لها مصرياتها، بيسرق لها أغراضها. شو سببه؟ عدم القناعة، عدم القناعة بالقليل الحلال من الرزق. لو راح اشتغل شغل حلال، لو قدام بيت النار بالفرن خباز وبيعرق وبيتعب وبيسهر ليحصل لقمته بالحلال، هذا أشرف له، أشرف وأنظف وأخف وأريح له ليوم القيامة، وأريح له ليوم القيامة. ليش؟ لأنه هذا الإنسان اللي عم بيأكل بالحلال لن يعاقب على هذه اللقمة التي هي بالحلال، أما اللقمة التي بالحرام يستحق أن يعاقب عليها لو كانت شو؟ بصلة. لقمة بالحرام لو كانت بصلة، شو البصلة؟ عادة عند الناس ما لها قيمة. الواحد إذا بضق عبيت، إذا بتريده أنا بحاجة يعطوني بصلة وعطيوه، عادة أنا بيعطوا إذا كان بصلة، رغيف خبز. طيب هو ما أكل بالحلال، أكل بالحرام، سرق بصلة وأكل بالحرام، هذا شؤم عليه، هذا يستحق العذاب لأنه سرقه وهم لا يرضون. يعني لو كان عامل حاله أنه هو بيعرفهم وأصحابه، لكن سرقها سرقة، أخذها منهم سرقة. إذن انتبهوا يا أخواتنا، إن الله يسأل عن المخيط يوم القيامة، الإبرة، إن الله يسأل عن الإبرة يوم القيامة. فانتبهوا، إذا أكل بعير بالحلال لا يعذب، وأكل بصل بالحرام يستحق العذاب. شوفوا الفرق، هذا أكل بعير بالحلال، اشتغل بالحلال، اشترى بعير شواه وأكله حلال، واحد سرق رغيف خبز، سرق رغيف خبز وأكله بالحرام، هذا شؤم يستحق العذاب، سرقة، سرقة. فإذا قال فخذوا ما حل ودعوا ما حرم، لو كان جبل من ذهب بالحرام إياك تقربي عليه، إياك تقربي عليه. لو جبل من ذهب بالحرام إياك تمدي إيدك. والواحد ما يعود حاله لو شيء قليل، لأنه اللي بيتعود وبيبلش لو بالقليل أحيانا بيصير بالكتير، بيبلش ببصلة بينتهي بخزنة، بيبلش برغيف خبز بينتهي بسيارة. إذا بدنا ننتبه، وهذه تربية بدنا نربي أولادنا عليها، بدنا نربي نفوسنا ونربي أولادنا. الإنسان ما يمد إيده عشي مش لقاله بالحرام. لو كانت إبرة يا أخواتنا اسمعوا، أحد الصحابة كان في الغزو في الجهاد في العراق، وهو في الغزو احتاج إلى مخيط إبرة فاستعارها من رفيق له، انتهى منها ثم وضعها في متاعه ونسيها، نسي رجع لصاحبه، مش سرقها، لا صحابي مش سرقها، نسيها بين غراضه. ورجع من وين؟ من العراق إلى حمص، في حمص وهو ينزل متاعه وأغراضه رأى الإبرة، إبرة رجع من أجلها إلى العراق، من أجلها، مش بسيارة ولا بترين ولا طيارة، مشي وعلى الدب لأجل إبرة، رجع من حمص إلى العراق. هذا شو؟ شدة الخوف من الله وشدة الحفاظ على الأمانة، المحافظة على الأمانة. فأنت ما تعودي أولادك إذا جابوا غرض مش لقالوا نتنامي عليه. شايف البراية تعيد المدرسة؟ إذا بنتك جايبيتها معها ما تتركيها. شايفين ربع القلم الرصاص اللي هالقبضة، ربع القلم إذا ابنك جايبه معه على البيت ومش لقاله ما تسكتيله. تعرفوا هذا ربع القلم الرصاص الصغير اللي بيبقوا بيبروه بيبروه لينبره، هيدا ما تسكتي عليه. إذا ابنك جايب 250 ليرة من رفيقه لقاله مش لقاله من رفيقه جايبه، ما تسكتي. أي غرض، ألم، مسطرة، دراية، محاية، أكبر من ذلك، قنينة مي، ما تسكتي لأولادك، ما تسكتي لأولادك. نزل على الدكانة على أساس معه يشتري هالبنبونة، طالع معبى كيس، كيفه من وين؟ كيفه من وين؟ عرفه. اسألي عن ابنك كيف عم بيمد إيده، كيف عم بيجيب هالأغراض. ابنك ما معه مصاري، طالع نازل عند الدكانجي ومحمل، شو القصة؟ شو الموضوع؟ قد يقال صاير ابنها نشال وهي ما معها خبر، صاير ابنها حرامي محترف وما معها خبر. هذا اهمال اسمه. راقبي ولادك، انت راقبي بيتك، تطلعي بالمطبخ بتعرفي اغراضك، هالكباية مش لقلك لمين بعتيها فورا، هالمعلقة مش لقلك لمين شيليها دغري بعتيها، هالصحن، هالمقلية، هالطنجرة، ما تخلي شيء ببيتك مش لقلك. شيء مثلا نسيو الجيران عندك بعتولك غرض فيه، ما تاكلي الطبخة والصحن كمان، بعتيلن صحنن. ما تصمدي عندك اغراض الجيران، ما تصمدي عندك اغراض الجيران. العادي انه بيبعتولك اكل تاكلي الاكلات وبترجعي الصحن، لا ما تاكلي الاكلات ومعن الصحن. اذا بدنا ننتبه، بدنا نراقب حالنا، نراقب اولادنا. احيانا ببلش الواحد ببصلة، قلت لكم قد ينتهي بفضيحة على التلفزيون، قد ينتهي بفضيحة على الفضائيات، بسبب شو؟ الطمع وحب الدنيا. وبالماضي المسلمين كانوا يهتموا كتير 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 للمال الحلال، ويبتعدوا كتير عن المال الحرام. تعرفوا شو كان من عادة المسلمين بالماضي؟ بالماضي يعني لحد مثلا 60 سنة لورا بس، مش بالماضي قصدي بس زمن الصحابة، لا حتى من 60 سنة و70 سنة كان عندهم اهتمام شديد بالمال الحلال. كانوا من شدة عنايتهم بهالأمر لو اجى انسان موظف بوظيفة محرمة ويجمع المال بالحرام ويجي يخطب بنتهم وهو من الأغنياء من العائلات المرموقة في البلد، من العائلات المشهورة في البلد، من أصحاب رؤوس الأموال في البلد، لكن بالحرام، ويجي يخطب بنتهم ما يقبلوا يزوجوه. شو يقولوا؟ يبدو يطعميها حرام، بدو يصرف عليها بالحرام، ما كانوا يقبلوا إلى هذا الحد. اليوم صاروا يفتخرون بيكون جاي العريس بيشتغل بالربا في البنوك الربوية، بس شو مطيلص لي راسه بالجل مثلا ولابس لي هالطقم والجرافات، شو بيخمنوه؟ قد يقال وزير الوزراء والقاضي الأول. شو هالحكي هذا؟ لو كان معاشه 20,000 دولار بالشهر بس من حرام، لا تزوجيه ولا تعطيه ولا تاكلي لقمه من عنده، لا تزوجيه ولا تعطيه ولا تاكلي لقمه من عنده طالما ماله بالحرام. إن الله يسأل عن الإبرة يوم القيامة، هكذا ورد في الحديث. فأين نحن اليوم من مراقبتنا لأنفسنا في هذه القضايا؟ أين نحن اليوم من مراقبتنا لأنفسنا ولأولادنا ولما يدخل إلى بيوتنا وإلى ما نأكل ونشرب ونلبس؟ لابد من المراقبة، والمراقبة في مثل هذا مهمة ومطلوبة، وإلا أين يصير الإنسان؟ وإلا إلى أين يصل؟ لذلك علينا أن ننتبه. الرسول عليه السلام يقول: فخذوا ما حل ودعوا ما حرم. واسمعنا هذا الحديث، روى البيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل جسد نبت من سحت يعني حرام فالنار أولى به، فالنار أولى به. إذا واحد عم بيتعب وبيشتغل وبيأكل من حلال قلنا ما عليه عقاب، وواحد عم بيأكل من حرام ولو طحن له الذهب وعم بيكبر كرشه ولحمه بس بالحرام، مشان شو؟ ليكون طعاما للحشرات في القبر، ليكون طعاما للديدان في القبر، ليكون مما يحترق في العذاب في جهنم. إذن لشو؟ إن كان من حرام لشو؟ كل جسد نبت من حرام، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، فالنار أولى به. أحكي لكم هالقصة يا أخواتنا، حصلت مع شيخنا رحمه الله رحمة واسعة. الشيخ رحمه الله قبل 45 سنة تقريبا نزل ضيفا على شخص من آل العيتاني في نواحي محطة الضناوي، ونزل بغرفة، كان عنده غرفة هذا الشخص، وأعطى مفتاحا للشيخ. الشيخ رحمه الله نسي ماذا حصل بهذا المفتاح، إما أنه ضاع منه أو انكسر معه. بس وين القصة؟ بعد 30 سنة تقريبا من الحادثة بيكون الشيخ رحمه الله في جولة تعليمية في فرنسا، إرشاد وتعليم وزيارة المسلمين وتوجيههم، بيتصل الشيخ بالتليفون بيبعت وراي بيحكي معي بيقول لي تذهب إلى غربي، إلى غربي جامع المصيطبة تسأل عن آل العيتاني الحاج عبد الرحمن العيتاني، تقول له كذا وكذا وكذا. رحنا أنا واثنين إخواننا صرنا نفتش 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 حول جامع المصيطبة وغربي جامع المصيطبة، ما كنا نشوف. نفوت على البنايات نطلع على الانترفون نقرأ أسماء العيال نضق نسأل، طلع واحد من بيت العيتين يسألني قال هذا قرايبنا بس مش هون بيته. قلنا له وين بيته؟ قال تحت طرمبة الضناوي تحت. رحنا وصلنا له الحاج عبد الرحمن أبو عمر عيتاني، وطلعنا لعنده عرفته بحالي وباللي معي. قلت له الشيخ رحمه الله، كان الشيخ بعده حي يعني، قلت له الشيخ متصل من فرنسا وبيقولنا نجي نفتش عليك، وبيقول لك قبل 30 سنة كان نزل ضيف عندك بغرفة وعطيته المفتاح، وبيقول لك هذا المفتاح إما أنه كسر معه أو ضاع منه، وبيقول لك الشيخ إما أن تسامح وإما أن تأخذ الثمن. بدي أسأل سؤال، قبل 30 سنة ببيروت هذا المفتاح الحديد تاع الباب المفتاح شو ثمنه كان؟ شو بيطلع سعره كان؟ يمكن أيام القروش. أنتوا أكبر مني بالعمر مذكرين القروش؟ هذا القرش المبخوش مذكرينه؟ طيب اسمعوا شوي، إما أن تسامح وإما أن تأخذ القيمة. قعد الرجال يبكي، قال أنا بدي سامح الشيخ، نحن اللي قصرنا معه ونحن اللي كذا، بدنا هو يسامحنا. قلت له لا الشيخ بيقول هيك. صار يبكي الرجال، قعد يبكي. آخر شيء قلت له قل سامحته، هيك بده الشيخ. قال سامحته. الشيخ انبسط لما بلغناه، فرح، حمل ونزل عن ظهره. تخيلوا مفتاح يمكن سعره قروش كان قبل 30 سنة بعده بباله ومذكره وعم بيفتش ويسأل وروحوا برموا وفتشوا عليه لنوصل لعنده. يمكن قد يقال مصروف البنزين اللي حطيناه مدري قدين. المهم شو النتيجة؟ هذا سببه الخوف من الله، اللي بده يرتاح بالآخرة بيعمل هيك، اللي بده يكون مطمئن مرتاح هكذا يتصرف، هكذا يتصرف. مرة كان الشيخ بالباكستان للعلاج واشتد عليه المرض فكتب وصيته، هذه أخبار بعضكم ما بيعرفها. كتب وصيته الشيخ، كان في الباكستان عم بيتعالج واشتد عليه المرض وهو هناك، فأملى وكتب وصيته. تعرفوا من ضمن الوصية شو؟ شو بيخطر على بالكم؟ من ضمن الوصية قال في رجال بالشام قبل 50 سنة كان اقترض منه الشيخ ليرة سورية، ليرة ليرة قبل 50 سنة كان الشيخ اقترض منه، اقترض. قال الشيخ وصرت أبحث عنه فلا أراه وأسأل عنه فلا أراه، حطها بالوصية أن ابحثوا عنه فتشوا وردوا له، فإن كان مات فللورثة. الله أكبر، إن كان مات فللورثة. بعد 50 سنة وبالفعل الشيخ بقي قلق لهذا الأمر، ويسر الله وبمشيئة الله نشط الشيخ ورجع لبنان ولم يترك الأمر. بعت ناس من بيروت وبعت ناس من بعلبك على دمشق يفتشوا عن هالرجال ليصلوا إليه فيرد له هذا المال، ما وجدوه. رجع بعث الشيخ قال سلوا عن أهله، وصلوا لأهله طلع الرجل ميت. الشيخ بعث لهم هدية، مش ليرة، بعث لهم مبلغ يعني أكثر من ذلك، هدية تبرعا منه، هذا رد القرض بأحسن. وقال له الشيخ تقول لهم نحن بحثنا عنه فما كنا نجده. الجميع قالوا بعد في حدا بالدنيا هيك؟ في حدا بالدنيا بعد هيك؟ قالوا لهم إخواننا نعم، هيك شيخنا ربنا وعلمنا. الجميع تأثروا كثير، انسروا كثير، وصاروا بسبب هيدي العملة يتعلموا الدين. بسبب ليرة اقترضها من واحد في دمشق قبل 50 سنة بعد بباله، بعده مشغول وحطه بالوصية وبعت ناس يفتشوا. هذا الشيخ عبد الله، هذا الذي يريد الآخرة، مش مثل اليوم بعض الناس يأكلون المال بالحرام ويجمعون بالحرام، وحتى يأكلون أموال الأيتام، مش بس مال اليتيم، لو تمكنوا لبلعوا اليتيم أيضا. بعض الناس لا يستحون ولا يخجلون، يأكلون المال بالحرام وعيونهم وقحة، ما بيستحوا ولا بيخجلوا، بالحرام يأكلون وعيونهم وقحة كأنها حجارة أو زجاج. إذن قال عليه الصلاة والسلام إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فخذوا ما حل ودعوا ما حرم. والحمد لله رب العالمين. هللوا وصلوا على النبي.